الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي زكريا عليه السلام كان من أنبياء بني إسرائيل، والقرآن يحثنا دوما على متابعة قصص الأنبياء، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. زكريا الحقبة التاريخية مالته تأتي بعد أكثر من 1000 سنة من موسى عليه السلام، لعله 1200 إلى 1300، لأن أبو موسى اللي هو موسى بن عمران، بين عمران موسى وعمران اللي هو أبو حنة اللي هي حنة أم مريم، بين عمران هذا اللي أبو يعني صير جد مريم زين وزوج حنة، بين عمران هذا وعمران ذاك 1400 سنة، يعني عمران أبو موسى وعمران أبو حنة والدة مريم سلام الله عليها بينهما 1400 سنة. فإحنا جايين نسولف في أجواء 1400 سنة، 1300 سنة، قول فد عمر عمران ذاك أبو موسى فد 100 سنة، المهم إحنا الآن في طور 1300 سنة بينهما. المهم زكريا في هذه الحقبة بعد موسى سلام الله عليه بما يقرب من 1300 سنة، كانت زوجة زكريا وأم مريم، زوجة زكريا لاحظوا وياي وأم مريم شبيهن، خوات، كانا أختين زين، بنات قوفاذ الإسرائيلي، عند بنتين، هذا البنت الأولى اسمها حنة زوجة عمران، وهذا عمران من ذرية سليمان سلام الله عليه، وهاي أم مريم يعني حنة بنت عمران، ومريم بنت من؟ بنت حنة اللي هي بنت عمران. وبعدين من أرادوا أن يعيروها قالوا يا أخت هارون، قالوا لها يعني هيك في التعبير، رح نأتي عليه. الثانية البنت الثانية اسمها إيشاع، كانت عند زكريا سلام الله عليه، ذن خوات إيشاع وحنة خوات. أهم النقاط المشعة في حياة النبي زكريا سلام الله عليه، طبعا القرآن يختصر المسيرة، يختصر المسيرة حتى ببعض الروايات من يأتي الإنسان يوم القيامة الله عز وجل مختصر مسيرته، هو ما يخلي هذا من يجي للحساب كأنما أكو صبغة طاغية عليه، مو كل حياته هي كأنما فد هذه وهذه وهذه، لا، كأنما الله عز وجل يختصر. لكن يوم الحساب بعض الناس يقول بما دخلت الجنة، قال بكذا وكذا انتهت، يعني أكو نقطتين مشعات هن اللي دخلنا الجنة، واحد طعام الطعام، واحد السهر بالليل والناس نيام، واحد بكذا فعل معروف، واحد بجهاد في سبيل الله، واحد بتأليفه كتاب، وهكذا. يعني رب العالمين أحيانا يخلف نقاط مضيئة في حياة الإنسان، هاي النقاط المضيئة تشعل كل الحياة، مو أكو جوانب ترى إحنا مشتركين بها ويا البهائم، وكو جوانب إحنا مشتركين بها ويا الملائكة، وكو جوانب هي تبقى مثل هذا الصندوق الذي يفتح يوم القيامة خاليا لا شيء فيه، مو ساعات المرء ساعة يفتح فيها جواهر وبياض وأشعة ونور، وصناديق يفتح فيها سواد ومظلمة، وصناديق خالية كل شيء ماكو، يعني واضح. فرب العالمين يختصر لك المواقف، أنه زكريا في أهم النقاط اللي مشعة في حياته نقطتين، النقطة الأولى نقطة ثانية، نأتي عليها ونحاول ندمج بينات. هسه ما نريد نقول نقطة أولى ونقطة ثانية، نقطتين رئيسيات احنا نحاول نشتغل عليهم. القصص، ولذلك القرآن يقول هذه القصص القرآنية اللي الله عز وجل يحكي بها القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص، وبآية أخرى أن هذا لهو القصص الحق، طلعين لك الجوانب الحق المحضة، يعني ما نخليك في جوانب مثلا ترفية أو جوانب مثلا افترض لا هي حق ولا هي باطل، جوانب يمكن أن الإنسان ما يصنف في جهة حق ولا جهة باطل، لأن هذا لهو القصص والحق. القرآن يسلط الدور، قلت لكم على دورين لنبي الله زكريا. الدور الأول دور رعاية مريم سلام الله عليها، والدور الثاني اللي هو دور كان رسالة آخر وهو طلب الولد، وراح نأتي عليه. وقالت امرأة عمران رب إني نذرت لك، امرأة عمران يا هي حنة، إني نذرت لك ما في بطني محررا. واضح؟ واضح لو أنا غلطت؟ حنة زوجة عمران، أنا مش عارف إيش قلت، أنا آسف، يعني كاتبها زوجة وصيح بنت، هاي زوجة حنة زوجة عمران من ذرية النبي سليمان، أنا كاتبها وأحكي غير شيء. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني خالصة. وهذا التحرير عتهم كان أنه إذا واحد يحرر ولده يحرره للبيت المقدس أو لبيت الله، يروح هناك يخلونه هناك يكنس يتبرك يمسح يعيش هناك إلى أن يبلغ الحلم، بعدين هو يشاء أن يبقى ويشاء أن يرجع. واضح؟ وكانوا ما يقبلون البنات، واضح هاي عندكم هاي الأفكار، مو ما تصور مو واضح، ما يقبلون البنات، يقبلون فقط الأولاد. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. خلاف العادة الاجتماعية، خلاف المعروف، أن المعروف أنه يتقبل الولد لبيت الله ومو تتقبل المرأة، لكن بعد رب العالمين إلى سياسة الخاصة مع عباده، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هاي النباتية هاي، شوف هذا يقول وأنبتها نباتا حسنا. ليش احنا دائما نقول يابا علينا التفكير برب العالمين، هاي اللفظة تضعك بالصراط. رب العالمين هو الكافل، رب العالمين هو المنبت لك النبات الحسن، رب العالمين هو الذي يشد عودك، رب العالمين هو الذي يرعاك. هو الرب ما معنى المربي. فأنت من تستحضر هاي المفردة في حياتك، هاي المفردة جدا مهمة يا أخوان، جدا مهمة. تعلم تخشى إذا رب العالمين هو ربك، وعلامة تخشى الضياع، وعلامة تخشى المستقبل، وعلامة تخشى الدنيا، على شنو؟ هو رب العالمين هو الذي يرحمك، لا تخشى، امشي. المهم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا سلام الله عليه من شاف يجي عند مريم يشوف فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء، نيلج يقول هو من عند الله. هذا الموقف أثار الحماس النفسي في داخل زكريا سلام الله، أثار الحماس النفسي. يعني عندما شاف هو زكريا سلام الله عليه محروم من شيء وشاف العطايا الإلهية سخية على مريم، وكان شيء ضامرة في داخله وما يرضى يحكي، والموقف رسالي سنقف عليه وهو طالب الولد، طالب الولد مو لأجل شيء نفساني، كان من أجل مهمة رسالية راح يحكيها النبي. من شاف العطايا سخية عند مريم سلام الله عليه أخذت الوازع النفسي، أنه أنا ليش هيك كأنما أنتظر العطية الإلهية وماكو، فكأنما انتفض يعني حماس تشتغلت، طمع اشتغل بالله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن يقول هنالك دعا زكريا ربه. هنالك اش وقت؟ من شاف مريم كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. راح إلى ربه حزينا كئيبا، أكو شيء داخله ما متحقق، ويخشى أنه يعني يقع في المكروه وأمته ستقع في المكروه من بعده، وكأنه ادخر السؤال ولم يتكلم ويشكو كل هذه المدة، فقال ربي إني وهن العظم مني. فتلاحظت شاعرية جدا هاي سورة مريم، يعني هاي سورة مريم بها قافية، يعني إذا واحد يتابع وياي يريدك أوقف عليها شوية، بها يعني شيء شاعري جدا عالي، يعني يكاد يكون هاي سورة مريم تكاد تكون من أجمل السور القرآنية، تكاد تكون من أجمل السور القرآنية على مستوى القافية وعلى مستوى الشيء العاطفي. إذا واحد يقرأها يعني أو هيجي يسمعها بصوت مجود لطيف جدا راقي. شوف بسم الله الرحمن الرحيم بعد الكاف هاء يا عين صاد، شوف الأول بها قافية طبعا، شو إحنا بين قوسين نسميها قافية، يعني بها فد شيء نفس الموزون، يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، هاي القافية مالتنا بين قوسين سميناها، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. واشتعل يعني شلون استعارة جميلة من الشمس، يعني من الشمس كما هيجي شعر الرأس اشتعل بالشيب. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا أنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وإلى آخر السورة يعني بها فدرقة وعالية. بعد هو كأنما نادى الله عز وجل بنداء، أولا إجا بانكسار عالي، إجا بكلمات راقية وعالية من الحزن والكآب اللي كان يحمله، قال إلهي ربي إني وهن العظم مني، سموان القوي والشاب هاي مهم مشكلة يعني. واشتعل الرأس شيبا، يعني شعر رأسي أبيض يعني، ولم أكن بدعائك يا رب شقيا، ما علمتني الحرمان، ما سألتك شيء ولم تعطنيه، ما علمتني الحرمان، وإني خفت الموالي من ورائي، هذول أولاد عمه، الموالي أبناء العم والأعمام، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. احنا لحد هاي اللحظة نقف على شيء، طبعا يعقوب سلام الله عليه طلب وليا يرثه، هذا طلب الولي الوريث احتجت به الزهراء سلام الله عليها في محاجتها للقوم عندما منعوها من ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت لهم بخطبتها، قالت يا أبا بكر أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول فيما اقتص من خبر يحيى إذ قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، كلمة زكريا هاي الآن اللي احنا في صدق. المهم أنه الميراث الذي ورثه زكريا يبدو أنه الميراث المعنوي مو الميراث المادي، إلى جانب الميراث المعنوي، وهو عادة يقولون أن الوارث أولى الناس بالميت، فالميراث مو هو صح تعبير مادي لكن فيه جانب معنوي اللي هو الولاية أولى الناس بالميت، واضح؟ من هناك يقولون مثلا افترض بالتلقين، من يلقنه أولى الناس بالميت، من يفعل كذا أولى الناس بالميت، من يأذن بالصلاة أولى الناس بالميت، هالشكل. فأولى الناس بالميت هو من. المهم أنه الميراث الذي ورثه زكريا على جانب الميراث المادي لكن به صبغة معنوية اللي هو الوراثة المعنوية، لذلك يقول يعقوب زكريا شي يقول إذا لاحظت الآية، يرثني بس لو شبعت، ويرث من آل يعقوب، قول له شله شغل يرث من آل يعقوب، آل يعقوب شله شغل بهم حتى يرثهم يحيى، يريد ولد يرث من آل يعقوب، هو يرث منك انت ميراثك تورثه، لا الواضح الميراث مال آل يعقوب، اللي هو النبوة والولاية. واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا، واضح الدمج بين الوراثة والجعله ربي رضيا، واضح انه جاي يريد المقصد المعنوي يعني. وعن الصادق سلام الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الصادق عن النبي صلوات الله عليهما: ميراث الله من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده. ثم تلا الإمام الصادق سلام الله عليه: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واضح إذا الإمام سلام الله عليه يريد الميراث المادي ليش يجيب هاي الآية؟ واضح ما يريد الميراث المعنوي، لأن قاعد يقول ميراث الله من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده. ثم تلا الآية: وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. واضح أن الآية جاي تجيب طار الميراث المعنوي. وبعدين زكريا يقول: ولذلك ولذلك، كأنما طلب زكريا للولد كان في قبال ماذا؟ وإني خفت الموالية من ورائي. خفت على فلوسك يا زكريا؟ لو أكو مشكلة ابتلت بها بني إسرائيل مثل ما إحنا مبتلين بها بين قوسين، اللي هي مشكلة الموالي من ورائي. أكو ناس شاد حزامها زين بعد موت النبي أن تأخذ ميراثه، ميراث المعنوي وميراث الأسري، وتفتربي بين عباد الله لأجل الكسب الدنيوي ولأجل السلطنة الدنيوية. هاي مشكلة ابتلينا بها في احنا الشيعة، من المبتلين بهذه الإشكاليات. انه انا مثلا افترض يجي مرجع، يتوفى المرجع، تبدي الأسرة كلها تأخذ هذا الميراث المعنوي وتشتغل به على عباد الله. مراجع ميتين سالهم السادات تحسبهم 50 سنة لحد الآن أولادهم يشتغلون بالناس شغل باسم ذاك الميت قبل 50 سنة مثلا. ليش؟ لأنه هذا يصير مثل كسب دنيوي، سلطنة دنيوية، تضيع للسلطنة المعنوية اللي كانوا عليها هذول الناس الورعين والمؤمنين. وأني خفت الموالية من ورائي، هاي يشير إلى مشكلة من المشاكل، استغلال العنوان الديني من أجل المصالح باسم الأسرة وباسم المرجعية وباسم الدين أي شيء. وأني خفت الموالي من ورائي، كان يخاف على أسرة آل يعقوب بما لهم من رمز ديني ومعروفية اجتماعية، وبما يملكوا من تراث يتحولوا باسم الدين، هذا يتحول هذا الميراث المعنوي إلى ملك عظيم للأسف. هاي الحالة الأولى اللي خلينا نقول النقطة المضيئة سميناها في نقطة زكريا سلام الله عليه. النقطة الثانية كانت مريم سلام الله عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب. مريم سلام الله عليها، أم مريم نذرت مريم، والنذر لخدمة بيت الله واضح، قلنا بأن تأتي بها إلى بيت المقدس، وجاءت بها إلى المعبد ولفتها في خرقة، وجاءت بها إلى المعبد وقالت ليتكفل بها أحدكم. قوانين المعبد ما تسمح لزكريا أن شنو، هم قوانينهم يعني، ما سمحت لزكريا أن شنو، أن هو الذي يتكفل ابنته حنة باعتبار هو أختها عنده، فهو كأنما يعني فيه قرابة، هي كأنما يصير زوج خالتها، هذا مريم يصير زوج خالتها هو زكريا سلام الله عليه. المهم هذول اجتمعوا، لأنه هاي حنة زوجة عمران، عمران من ذرية النبي سليمان، من ذرية الملوك والأنبياء في بني إسرائيل، فكل مدع عنقه أن يأخذ مريم له وأن هو الذي يتكفلها. وأنا الذي أتكفل، ليش أنت الذي تتكفل؟ أنا الذي، لكن رب العالمين مرات إحنا دائما نشكو ما لنا. مثلا افترض بعض الناس يقول إحنا منين موجه أخلاقي، منين نفد واحد يربينا أخلاقيا، منين نفد واحد يرعانا أخلاقيا. شوفوا لاحظوا قصة مريم، طفلة يجيبوها بخرقة، لا هي نبية، بنت عادية ملفوفة في خرقة، تقبلها ربها بقبول الحسن. شمرة بالمعبد أيكم يتكفل مريم، كل يقول أنا الذي أتكفلها، ومنعوا زكريا منها. ونتيجة هذا السجال اللي صار بيناتهم، بعد صار بينهم على القرعة، صار بناهم على القرعة لأنه حتى يحلوها القرعة لكل أمر مشكل، قالوا خلنا نحلها بالقرعة يعني. فتنافسوا عليها ليجعلوا لهم نصيبها ولا يريدونها لزكريا، وكل يمد عنقه لابنة حنة وابنة عمران. واتفقوا على القرعة فجاءوا إلى شاطئ نهر وأحضروا معهم أقلامهم، طريقة القرعة مالتهم، وعصيهم التي كانوا يقترعون بها. فكل واحد كل قلم يشمروه، إذا هذا غطس بالماء وما طلع هذا شنو خسران، واللي يطلع يطفو هو اللي يعني يتكفل مريم. فشمروا الأقلام، قلم الرابح يا هو قلم زكريا سلام الله عليه، غط بالماء طب شوية النوم طلع خلاص، رب العالمين يريدها لزكريا سلام الله عليه. منعوه لكن الله عز وجل، هو الله عز وجل يقول للرسول الله، يقول له وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قلت له موجود وحاضر وتشوف شلون تنافسوا وشلون أنقذنا مريم منهم. هاي رب العالمين يريد يتكفل واحد، ترى هاي الكفالة الله عز وجل. لذلك أنا في رأيي من أهم الأدعية هي الكفالة المعنوية، أنه واحد يا الله مثلا أنه كفلني صاحب الزمان سلام الله، يرعاني بنظرته الخاصة، يتكفل كنت يتيم مو بعيد عليه سلام الله عليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، هؤلاء الذين يتوقعون أن الله خذلهم، هذول اللي يتوقعون أن الله خذلهم، هو هذا أول الخذلان اللي هو ظنك بالله أنه سيخذلك، أول الخذلان هذا نستجير بالله. هذا إن نقطتين مشعات في حياة النبي زكريا سلام الله عليه. من القصص القرآني أيضا قصة أصحاب الفيل، بعد اقتربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا عبرنا بعض القصص، قصة نبي الله عيسى سلام الله عليه بها بعض الجوانب الرسالية، ما أدري نوفق أنه يعني نأخذ شيء منها أو لا. المهم من قصص القرآن أيضا قصة أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني مجتمع الطيور، أسراب من الطيور، ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل يعني صلب قوي، وبعدين فجعلهم كعصف مأكول. القرآن يقول عصف المأكول، هذا العصف اللي هو هذا الأوراق الزرع، والمأكول هاي الماشية من تأكله وتدوسه بأقدامها، يعني شايف الماشية من تدخل على زرع نيج كأنما تمزقهم كل ممزق. أبرها هذا ملك الحبشة اللي هو أثيوبيا الآن، اللي تصير تقريبا مقابل اليمن، يعني بينها وبين اليمن هذا المضيق أو البحر، يعني هذا ملك أثيوبيا ملك الحبشة أبرها، كان نصرانيا واحتل اليمن وبنى فيها كنيسة كلش كبيرة، وأراد العرب أن تحج إليه بدل الكعبة، قالوا معلي من العرب تحجوا إلى كعبة إبراهيم وتحجوا إلى كنيستنا يعني. فامتنعت العرب وهزأوا به، شايف العرب أهل لسان، قال وأما هكذا فأنا آتيكم أدمرن كعبتكم على رؤوسكم، فأصر أن يهدمها عليهم. طبعا أكو كلمة هي رواية وهي كلمة يعني لأحد الأدباء بالتعبير، شو يقول؟ يقول في هذا الموقع الجليلة جابوا هذول الثواني وأنتهي ما عندي شي بعد كملت، في هذه الموقع أظهر عبد المطلب ابن هاشم من الصبر والجلد والشجاعة والثقة ما لم يظهر غيره من بني من أشراف قريش، سيد قريش هو، ذلك أنه أشار على قريش أن تخلي مكة فسمع له قومه، قال لهم طلعوا كلكم طلعوا، وأقام هو بمكة معتزلا بها بس هو ظل باقي. وانما اقام عند الكعبه يدعو الله ويستنصره. ويقول الرواة ان الجيش اغار على ابل قريش فاحتازها، اخذ الابل كلها مال قريش كانما وصل اعتاب مكه، فاحتاز ابل قريش. عبد المطلب سوى ركب ناقته وذهب الى هذا ابرهه، ولما دخل عليه يا هو دخل عليه عبد المطلب دخل على ابرهه لم يكلمه الا في ابل له، قال لا اريد الابل مالتي، انا جيتك على مود الابل مالتي. فصغر في نفس ابرهه وقال له كنت اظن انك تكلمني في شان مكه وشأن هذا البيت الذي تعظمونه، شجعني على إبل لك؟ قال عبد المطلب إني أكلمك في مال الذي أملكه، أما البيت فإن له ربا يحميه. هو الظاهر مدخل كان للكلام، يعني كأنما عبد المطلب أو لا هو فعلا إيمانه الشكل، أما مدخل للكلام يريد يقول له أنه ترى أنا هذا البيت إلى رب يحمي، يعني لا عبالك هذا أنت جاي بذني وجاي الفيلة مالتك وجاي بجيش ليس له أول وليس له آخر، عبالك تراك أمور رب العالمين يخصم الظهر عندها، يعني لا تخشون. مرات رحمة الله على السيد الصدر الثاني يوم الأيام قالوا له السيد باقر الصدر قبره كان تدرون ما كان قبره هنا، قالوا له قبره ذكرونا أيام 95 و96 صدام فتح المقابر، يعني ظلي يقص من المقابر يسويها شوارع يعني. فالمهم انه بعضهم خشي على قبر السيد الصدر اللي هو قبر شنو كان يعني مضمون بين قوسين سيد باقر الصدر، فجاءوا اليه قالوا له قبر السيد راح ينهدم يعني. قال لا تخشوا على اولياء الله، الله سيظهرهم حتما، ما لك شغل انت على اولياء الله لا تخاف. فعلا مرات انت لا تخشى على اولياء الله، للبيت رب يحمي، مو فد مشكلة يعني انه هذا يجي واحد يصيح انا منو ألي منو كذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين.